الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وصلنا في درس كتاب الكبريت الأحمر للإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروسي إلى قوله: فصل. التوحيد نفي التقسيم لذات لا مثل له في ذاته، ونفي التشبيه عن حقه وصفاته، ونفي الشريك عن أفعاله ومصنوعاته. يشير عليه رضوان الله تبارك وتعالى إلى حقائق في التوحيد، توحيد الباري جل جلاله وتعالى في علاه، وهو شهود واحديته وأحديته سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: وإلهكم إله واحد. وقال سبحانه: وما من إله إلا إله واحد. فهو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، وهو ما أشار إليه الشيخ. أشار إلى كون واحد في ذاته بقوله: نفي التقسيم لذات لا مثل له في ذاته. فهو سبحانه وتعالى الواحد الفرد الذي ليس كمثله شيء. ونفي التشبيه عن حقه وصفاته، عن كل ما يستحق من الاتصاف بكل كمال. وصفاته سبحانه وتعالى واحدة لا انقسام فيها ولا شركة لأحد معه فيها، فهو صاحب القدرة، وكل ما أضيف إلى الخلق من قدرة فهي بأمره ومن قدرته سبحانه وتعالى وبإذنه، ليس لهم فيها استقلال، وليست بقدرة مطلقة بل حادثة يمكن زوالها في أي وقت. فإذن لا يصح معنى القدرة بكل معنى وعلى وجه التام إلا له وحده. وقدرته سبحانه وتعالى هذه الواحدة التي لا شريك له فيها، هي القدرة التي لم تحدث ولا ابتداء لها، وهي الباقية الدائمة، وهي التي لا تنحصر في شأن من الشؤون، بل هو على كل شيء قدير. هذا مثال في القدرة، ومثلها بقية الصفات مثل العلم والحياة والسمع والبصر وما إلى ذلك. وبهذا نعلم أن ما يوصف به الكائنات من علم أو من سمع أو من بصر فالوصف مجازي بالنسبة لحقيقة هذه الصفات، لأنها حادثات، ولأنها يمكنها الزوال، ولأنها محصورات. ولكن أطلق في عالم الخلق على ما أوتي البشر ومثلهم الحيوانات من هذا البصر بواسطة تلك الأحداق والأجفان والخلايا البصرية، أطلق عليه لفظ البصر. وإذا جينا إلى حقيقة البصر وجدنا هذا الإطلاق مجازي، أما البصر على وجه الحقيقة فليس إلا للبصير الواحد، إذ هو سبحانه وتعالى يبصر ويرى كل شيء بلا سبب ولا واسطة، أزلا وأبدا لا يعزب عن بصره شيء، كما لا يعزب عن علمه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. إذن جميع الصفات كل ما نسب إلى الخلق منها فمجازي، يراد به شان محصور مخصوص حادث يمكن زواله، فبذلك كانت النسبة لهم مجازية. فالسميع على الحقيقة هو الله الواحد، والبصير على الحقيقة هو الله الواحد، ثم هم بعد ذلك درجات فيما يفيض إليهم من مجاز السمع والبصر بما يعطيهم من الرتب التي يختلفون فيها اختلافا كبيرا. فأسمعهم وأبصرهم للحقائق أقربهم إلى الخالق، وهو حبيب الله محمد. وبذلك نجده يقول سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولأهل التفسير في قول إنه قولان، قول يعود إلى الحق تعالى، والقول الثاني أنه يعود إلى أقرب مذكور وهو عبده، إنه لنريه، إنه لنريه أي عبدنا محمد، إنه هو السميع البصير. فما كان أسمع منه في عالم الكائنات، ولذا فسمعت ما لا يستطاع سماعه، وعقلت ما عنه الورى قد نام. ولذا قال في الآية الأخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال ما زاغ البصر وما طغى، فهو أسمع الخلق وأبصرهم لما أفاض الله عليه من سر ذلك السمع والبصر. فسمع ما لا يستطيع سماعه سيدنا جبريل الأمين وبقية الملائكة الكرام، وأبصر ما لم يبصره سيدنا جبريل الأمين وبقية الملائكة وجميع الأنبياء والمرسلين. فما أسمعه وما أبصره صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله تعالى وخصه به من سمع وبصر. كذلك بقية الصفات كلها نسبتها إلى الخلق مجازية، وصفات الكمال حقيقتها لله الواحد، ثم يتجلى بما شاء منها على ما شاء من خلقه إلى نسب وإلى درجات، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. كذلك الأفعال لم يشاركه في الخلق والإيجاد أحد، والله خلقكم وما تعملون. يقول سبحانه وتعالى أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، ويقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى أم لهم شرك في السماوات أروني ماذا خلقوا، قل أرأيتم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ما هي البقعة التي تولى خلقها شيء من هذه القوى التي تنتمون إليها أو تؤلهونها، أي بقعة من البقع في البر أو البحر أوجدتها هذه القوى غير الله تعالى؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. فهو الواحد في أفعاله لم يشركه في خلق السماوات والأرض، كما لم يشركه في خلقنا وإيجادنا أحد سبحانه وتعالى. فهو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله ومصنوعاته. يقول الشيخ قال العلماء بالله وجميع المشايخ الصوفية أشرف كلمة في التوحيد ما قاله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فسبحان الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالاعتراف بالعجز عن معرفته. فسبيلهم إلى معرفته سبحانه وتعالى إدراكهم أنهم عاجزون عن معرفته، وكلما ازداد العارف بالله معرفة ازداد معرفة بعجزه وعجز الكائنات عن الإحاطة باسم من أسماء المكون أو وصف من صفاته سبحانه وتعالى، فكيف بذاته جل جلاله وتعالى في علاه. قال وقال العلماء بالله وجميع المشايخ الصوفية التوحيد الذي انفرد به العلماء بالله هو إفراد القدم ونفي الحدوث والخروج عن الأوطان وقطع المحاب وترك ما علم وجهل وأن يكون الحق مكان الكل. يقول إن معرفة أن الله واحد وأنه لم يشرك أحد في الخلق والإيجاد تتناول عامة المؤمنين، ولكن ما ينبني عليها من خصوص الشهود وإدراك أذواق ومواجيد في تلك الحقائق هو خصوصية العلماء بالله وأهل المعرفة بالله. فهؤلاء الخاصة انفردوا بشهود سام عال في إفراد القدم للحق الأعظم ونفي الحدوث، فلهم من شهود أوليته سبحانه وتعالى ما سلموا به من الالتفات إلى كل ما سواه والتعويل على كل من عداه بمعان ذوقية وجدانية لها مراتب لا تحصى ولا تنحصر، فيها خاصة المؤمنين من الأولياء على مراتب متعددة، وفوقهم خاصة الأولياء من الصديقين والمقربين، وفوقهم النبيون والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. فلهم في شهود إفراد القدم ونفي الحدوث ما لا يشهده غيرهم، فالكل يعلم أن الله هو الأول، وأنه كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه، ثم أحدث سبحانه وتعالى الخلق بقدرته. ولكن في ذوق هذا المعنى والتحقق به وشهوده كمشاهدة العيان، هذا الذي لا يقدر عليه ولا يصل إليه إلا الخواص المقربون من الذين طهروا سرائرهم وتنورت بصائرهم وصدقوا مع الله في صدق الإقبال عليه وعكفوا على بابه حتى تعرف إليهم تعرفا رفعهم به في هذه المشاهد قسم الله لنا منها بحظ ونصيب. يقول: والخروج عن الأوطان، وهي ما تركن إليه النفوس وتتوطنه بحكم البشرية من الركون إلى غير الله تعالى وشهود الأثر لسواه سبحانه وتعالى وكل ما تهواه من الحرص على مألوفاتها وعلى شهواتها. فالخروج عن هذه الأوطان، أوطان العادة وأوطان الغفلة وأوطان الذهول عن الحقيقة وأوطان النسيان وأوطان الاشتغال بغيره، يخرجون عنها كلها فيسافرون من أرض العادات وأرض الغفلات وأرض الركون إلى الزائلات إلى سماوات الشهود، إلى سماوات الوجود، إلى سماوات الأدب مع المعبود، إلى سماوات الحضور الدائم، إلى سماوات الملازمة للعمل الصالح، إلى سماوات الخروج عن الأهواء وعن شهوات النفوس، إلى سماوات حضائر القدس مع أحباب الملك القدوس جل جلاله. يخرجون عن الأوطان، قال: وقطع المحابة، كل ما تحبه النفس بطبيعتها بسر محبة الله الذي يسيطر ويتسلطن على الباطن حتى لا يبقي محبوبا سواه، فتقطع جميع المحاب بحب الله تبارك وتعالى، فلا يحب أحدهم إلا ما أحب الله، وإلا من أحب الله على قدر حبه لله، بل على قدر حب الله له سبحانه وتعالى، أي على قدر ما يقتضيه التجلي من حب الله تعالى لهذا العبد الموفق الذي سبقت له سوابق المحبة من حضرة ربه. قال: وترك ما علم وما جهل، من حيث أن كل ما يعلمه الإنسان وكل ما يجهله شؤون محدثات وشؤون خلقيات وشؤون مبدعات وشؤون مصورات وشؤون تقبل الزوال، فيترك ما علم وما جهل كله تعلقا بالعلام للغيوب، تعلقا بمن أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء سببا، في استسلام تام وخضوع كامل وانقياد مستكمل لما أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمام ذلك يترك ما علم وما جهل ويبقى عبدا خالصا فارغا عما سوى الله لله تبارك وتعالى. ومن هنا تهب عليه النسمات. قال: فماذا إذن يكون عنده إذا فارق الأوطان وقطع المحاب وترك ما علم وجهل؟ فإذا أين يذهب وماذا عنده؟ بل أن يكون الحق مكان الكل، أن يكون الحق مكان الكل، محل كل هذا وبدل كل هذا، يلجأ إلى مولاه ويكتفي بمولاه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى جل جلاله، فيكتفي بالله عن كل شيء، وهو الذي يكفي من كل شيء ولا يكفي عنه شيء سبحانه وتعالى. حينئذ يتهيأ لنزول أنوار التعرف الخاص من الله إليه. قال سيدنا الإمام الحداد: هبت نسيمات الوصال من جانب القدس العلي، واستغرقت أنوارها عوالم القلب. عوالم القلب الخلي عما سوى معبوده، خلي عما سوى معبوده، خرج عن الأوطان، فقطع المحاب، ترك ما علم وما جهل، فصار خلي عما سوى معبوده. فاستغرقت أنوار تجلي الحق تعالى بتعرفه الخاص عوالم هذا القلب كله، لأنه خلي عما سوى الله. وكل والحق تعالى غيور لا يقبل الشركة، فإذا أوجدت سواه في شيء تركه لك. وإنما يمتلئ قلبك به إذا كان خالصا له. قال واستغرقت أنوارها عوالم القلب الخلي عما سوى معبوده الواحد الحق الولي، حينئذ وكوشفت أسراره وحل في برج الوصول. الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. وهذا الذي يعبر عنه بالوصول عند أهل الله تعالى وأهل السير إلى الله. اللهم أكرمنا بالوصول، وواصلنا يا بر يا وصول بوجاهة سيدنا الرسول. قال يقول قال العلماء بالله وجميع المشايخ الصوفية: التوحيد الذي انفرد به العلماء بالله هو إفراد القدم ونفي الحدوث والخروج عن الأوطان وقطع المحاب وترك ما علم وجهل، وأن يكون الحق مكان الكل. قال والتوحيد أيضا عند بعضهم انبساط الهيئات، لا تقول لي وبي ومني، لا تقول لي وبي ومني، لا تشهد لي. ألم يقول هو لله ما في السماوات وما في الأرض، وأنت شيء مما في السماوات والأرض، فكيف لك له؟ ما لا يسألك شيء. لا تقول لي، ما الذي لك؟ ألم يصرح في نص القرآن أن له ما في السماوات وفي الأرض، فهو يقول أنه له وأنت تقول لي؟ ينبغي أن تستحي من هذا الإله. إذا قال له فهو له، فلم يبقى لك شيء، إذن ليس لك شيء. لا تقول لي ولا تقول بي. ألم يقول لك بسم الله؟ فبسم الله قام كل شيء، يقوم كل شيء باسمه، فليس شيء يقوم بك، بك أنت، بالله تعالى لا بك. إذن تخرج عن هذا الوهم عند أهل لي وأهل بي. في ذلك يقول الشيخ بن مخرمة عليه رحمة الله: ما أنا من أهل بي لي، ما أنا من أهل بي لي، لا أشهد أن بي شيء يتم، ولا بي شيء يقوم، ولا لي شيء في الملك والملكوت ولا الظاهر ولا الباطن، ما أنا من أهل بي لي. كلا ولا سبيلي في الحط والرحيل، إلا أن شيء بلاشي، أي شيء من فضلك أنت على الذي أصله عدم لا شيء، إلا أن شيء بلاشي، يالله بشيء بلاشي، تطعين شيء من عندك بلا شيء مني، لأنني لست بشيء وأصلي عدم، ما أنا من أهل بي لي. قال لا تقول لي وبي ومني، وتستبدلها له وبه ومنه. وما بكم من نعمة فمن علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل صباح: اللهم ما أصبح بي من نعمة، من نعمة، من نعمة. تعرف معنى من نعمة؟ علم، سمع، بصر، فهم، معرفة، حسي، معنوي، من نعمة. أو بأحد من خلقك، صغيرهم، كبيرهم، أولهم وأخيرهم، المقربون والعلماء والعارفون والأنبياء والملائكة في السماوات، ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وظيفتنا نحن الخلق أن نقوم بما أقمتنا بك في مقام الشكر والحمد لك، والأمر منك وإليك، وما بكم من نعمة فمن الله، إذن ليس منك ولكن منه، ولا بك ولكن به، ولا لك ولكن له سبحانه وتعالى. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم كنزا من كنوز الجنة، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والكنز يكون مخفي مستور، فكذلك معاني التبري عن الحول والقوة مخفية، ما يهتدي إليها إلا أهل الصدق من أهل دقة النظر في معنى تبريه من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جل جلاله. قال: وشرح الجميع وكحقيقة التوحيد ما قال الأكابر من الصوفية، وهو محو البشرية والتجرد الإلهية. ومعنى محو البشرية خروجه عن طبعها وخروجه عن سيطرتها عليه وغلبتها له، فتكاد تضمحل، ولا تضمحل ولكن تبقى مقهورة تحت سلطان الخصوصية في شهود الألوهية، فحينئذ كأن لا بشرية، والبشرية لا تزال موجودة ولو مع الأكابر الكمل، ولكنهم قد اضمحلت نزواتها وطبائعها بسلطان نور الحقيقة وسلطان نور الشهود الأسنى، فكأنهم تجالس أحدهم كأنه ليس ببشر. تأتي مقتضيات الغضب ما يغضب، تأتي مقتضيات الحقد ما يحقد، تأتي مقتضيات الكبر ما يتكبر، فما كأنه بشر، وهو بشر ولكنه خص بخصوصيات انطوت البشرية في تلك الخصوصية، فما تشهد منه إلا خصوصية شهود الربوبية. فكذلك هذه حقائق من حقائق التوحيد تحدث عنها هذا الإمام عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فينبغي أن تتعلق قلوبنا بإدراك حقائق هذا التوحيد حتى ننال نصيبنا مما اختص الله به أهل المقام المجيد من ذلك التكريم والتمجيد. ثم انتقل بنا إلى فصل تدور عليه دوائر الوصول إلى حقائق هذا التوحيد وغيره، وهو تقوى الله تبارك وتعالى. فقال: فصل: اعلم أن تقوى الله هي التي عليها مدار السعادة الذي لا يصح البناء إلا به في جميع العادات. فالأمر راجع وعائد إلى التقوى، ومنبعث ومنطلق من التقوى، فلا عاقبة إلا للمتقين. فحقائق السعادة في الدارين مبنية من لجميع المكلفين على تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: لا يصح البناء إلا به في جميع العادات. فمع ضعف التقوى لا يصح البناء بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج ولا بعمرة ولا بصدقة ولا شيء من ذلك. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال في فريضة الصوم: ونحن مقبلون على شهر الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم تتقون، أي تكتسبوا من حقائق الصوم ترسيخا للأصل الذي به يقبل الصوم وغيره، وهو تقوى الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. يقول: كل السعادات محلها العاقبة، ولا يصح أن يوصف في شيء أنه سعادة إلا إذا تبين أن عاقبته محمودة وطيبة وحسنة. فإذا لم تكن العاقبة كذلك، فأن يفرح مدة قصيرة ثم ينازله الحزن والهم والكدر، فليس هذا بسعادة، وإنما السعادة منوطة بالعاقبة. فإذا كانت السعادة منوطة بالعاقبة فإن العاقبة للمتقين، إذن فغير المتقين ليسوا بسعداء ولا يمكن أن يسعدوا، لأنه لا عاقبة لهم، فما وما لا عاقبة له فليس بسعادة. فالسعادة كلها في تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: والأصل الذي يصح عليه بناء العمل حتى يتم ويتقبل هو تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال العلماء بالله العارفون وجميع الصوفية: الأصل المذكور المعبر عنه بالتقوى هو الأصل الذي لا ينهدم عليه البناء على تعاقب الدهور. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. قال سيدنا علي: لا يهيج على التقوى زرع قوم، أي لا يهلك على التقوى زرع قوم، إذا غرس على التقوى فلا بد أن يثمر، وكذلك ما بني على التقوى فلا بد أن يستمر. قال: إذ هو أصل الدين الذي صاحبه لا يزال يرتقي في رياض الأسرار والنعيم، ويرتقي في مراتب الشرف في عالم الجلالة. ثم ذكر لنا خلع التقوى وأنها خمس خلع، من الناس من تخلع عليه خلعة واحدة، منهم من يأخذ خلعتين، ومنهم من يأخذ ثلاث، منهم من يأخذ أربع، ومنهم من يكمل الله المنة عليه فيخلع عليه الخمس الخلع كلها في تقوى جل جلاله. فما هي خلع التقوى؟ قال: وخلعات التقوى الظاهرة والباطنة خمس خلعات رحمانيات محمديات. الخلعة الأولى: لباس الأعضاء بامتثال الأوامر واجتناب المناهي. هذه أول خلعة في التقوى. كسوة يكسوها الله أعضاءك فلا تفعل المعصية ولا تلتفت إليها ولا تترك الواجبات ولا تقصر فيها. هذا أول لباس في التقوى. قال ربك تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فهذا أول لباس، أول خلعة هي خلعة لباس الأعضاء بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فتكون لك عين لا تعصي، أذن لا تعصي، لسان لا يعصي، فرج لا يعصي، يد لا تعصي، رجل لا تعصي، وتؤدي الواجبات التي افترضها الله عليها بلا تقصير. هذه الحمد لله خلعة من خلع التقوى، وهي الخلعة الأولى. ورأها بعد ذلك الخلعة الثانية: لباس القلوب بالمقامات من تحقيق التوبة والورع والزهد والصبر والفقر إلى الله والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا مع الصدق في كل ذلك، ودوام الحزن لله تعالى، والتحلي بالصفات الحميدة، والتخلي عن الصفات الذميمة. هذه ثاني خلعة في التقوى. فإذا أكرم المؤمن بخلعة التقوى باللباس الأعضاء مثل أمر واجتناب النواهي، كان ذلك سلما له للوصول إلى خلعة لباس القلب. لباس القلب بالمقامات من تحقيق التوبة والورع والزهد والصبر والفقر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا مع الصدق في كل ذلك، ودوام الحزن الذي أشير إليه في السيرة بأنه كان دائم الحزن صلى الله عليه وسلم، وتواصل الفكرة دائم الأحزان صلى الله عليه وسلم، أي الهم بأمر الله تبارك وتعالى وبشؤون البلاغ عنه والقرب منه جل جلاله. دوام الحزن لله الذي به يكفيك الأحزان في الدنيا والآخرة، ومع التحلي بالصفات الحميدة والتخلي عن الصفات الذميمة. هذا هو اللباس الثاني والخلعة الثانية في التقوى. وراءها خلعة ثالثة، الخلعة الثالثة لباس الأرواح، وهي باطن القلوب. لباس الأرواح بالأذواق والمحبة والشوق والهيبة والأنس والرضا والقرب والشكر والوصل والوصول والفناء والبقاء. هذه خلعة ثالثة بعد الخلعتين المكرمتين المباركتين: خلعة لباس الأعضاء بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، خلعة لباس القلوب بمقامات اليقين. تأتي خلعة الأرواح بالأحوال أو الأذواق والوجدانيات في معاني المحبة والشوق والهيبة والأنس والرضا والقرب والوصل والوصول والفناء والبقاء. ثم وراءها خلعة رابعة في تقوى الله تبارك وتعالى. الخلعة الرابعة لباس الأسرار بالوحدانية والواحدية والتوحيد في الهوية ومعرفة الواحدية المؤدية إلى معرفة الأحدية. فشهود الذات بصفاتها وأسمائها واحدية، والتجرد لشهود الذات أحدية من دون التفات إلى الأسماء والصفات والأفعال. يقول: هذه الخلعة الرابعة لباس الأسرار. فكما أن الروح باطن القلب، فكذلك السر هو باطن الروح. والقلب محل المعرفة، والروح محل المحبة، والسر محل المشاهدة. يقول: الخلعة الرابعة لباس الأسرار بالوحدانية والواحدية والتوحيد في الهوية ومعرفة الواحدية. فصارت هذه الخلع لباس الإنسان الكامل على الشريعة والطريقة والحقيقة. ولكن وراءها خلعة خامسة يختص الله بها من يشاء من عباده، قال وهي خلعة لباس السر السر، لباس سر السر الذي لا يطلع عليه إلا الحق سبحانه وتعالى، وهي الخلعة الكبرى المعبر عنها بخلعة التفريد المرصعة بالدر والجوهر الله. فمن رزق ذلك وفكره من حضرة رب الأرباب سبحانه وتعالى نال سر الخلافة، خلافة آدم عليه السلام بتعليم الأسماء، بتعلمه علم الأسماء، أسماء الله وصفاته، بتعليم الله إياه بأن جعل ذات آدم وصفاته بالسوية مرآة قابلة لتجلي صفات جماله وجلاله وكماله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم فتجلى فيه، فبالتجلي علم التخلق بأخلاق الله والاتصال بصفاته، وهذا هو سر الخلافة على الحقيقة، لأن المرآة تكون خلافة تكون في المرآة خليفة، المرآة خليفة للمتجلي فيها والظاهر فيها، فكذلك مرآة هذا الإنسان إذا صفت وراقت تجلى ربه سبحانه وتعالى فيها، فنال سر الخلافة هذا الإنسان في ذاك العالم العظيم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من خلع التقوى نصيبا، وأن تجعل خلعها علينا كما خلعتها على المقربين من عبادك، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، والحمد لله رب العالمين. صديق آدم من بريطانيا يريد نصايح لإدراك بركة شهر رمضان. تعلق قلبك بكسب الخلع في تقوى الله تعالى تستعد به لرمضان ولنيل البركة في رمضان. عزمك الصادق أنك في ليالي رمضان كلها تتعرض لنفحات الرب جل جلاله، بأن لا يبقى مانع وعائق يعوقك من قطيعة أرحام أو عقوق والدين أو إساءة إلى الجوار أو من أذى تحمله لمسلم أو تحامل عليه بقلبك، بهذا تتهيأ لاستقبال الشهر الكريم وتحوز النظرة من الله في أول ليلة منه، ثم ينادى عليك وأنت راغب حريص على قيام رمضان وعلى المحافظة على صيامه، أن لا يختلط به كذب ولا زيغ ولا نظرة حرام ولا يمين كاذبة ولا غيبة ولا نميمة. أنت ينادى عليك ما دمت كذلك كل ليلة من ليالي رمضان، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، فيصدق منك الإقبال ويحصل لك القبول، فيقبل الله بوجهه عليك. جرد عزيمتك للاستعداد لرمضان، وتعلق بهذه الخلع التي ذكرناها في تقوى الله تبارك وتعالى، عسى أن يكسوك منها بكسوة يصلح بها حالك. فقد قلنا قال الله في الصوم وفريضته لعلكم تتقون. اللهم حققنا بحقائق التقوى. الأخ عمر محمد المهدي من السعودية يقول جزاكم الله خير، أسأل عن كيفية التخلص من العارض الشيطاني، مع العلم أن لي 12 سنة وعاني من تلبسه فيه، ولم تفلح معي أي طريقة من الرقى الشرعية. نقول يفلح معك صدق التوجه إلى الله والتذلل له والخضوع بين يديه والتبلع بذكره وذكر رسوله المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، مع كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، فأن ذلك هو معنى ما أمرنا به في الاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فلا بد من عياذك بالله وليادك إلى الله واعتمادك على الله سبحانه وتعالى وارتمائك بكل حالك على مولاك جل جلاله وتعالى في علاه، ولا بد أن يدركك ولا بد أن يرحمك. واعلم أنك أنت والشيطان وسواكم من الخلائق تحت القهر، والقهار واحد وهو الله تبارك وتعالى، فلا أنت ولا الشيطان تقويان على شيء ولا تقدران على شيء في تقريب ولا إبعاد ولا تقديم ولا تأخير إلا بأمره سبحانه وتعالى وبإذنه. وبذلك الشهود ترقى ويسخر لك إبليس وسواه ويذلون لك وتصير من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، فإنما سلطانه على الذين يتولونه. ومن شهد له عظمة تعاظم الشيطان كذبا وليس بعظيم، والعظمة لله تبارك وتعالى، وهو كلب جعله الله في الطريق، فالجأ إلى رب الكلب ليبعد كلبه عنك وتدخل سالما آمنا إلى حظائر القرب. فكن على ثقة بالله واعتماد على الله واستناد إليه جل جلاله وتعالى في علاه. ثم أحسن وداع شعبان واستقبال رمضان بصدق الوجهة إليه والالتجاء والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، واستحقر بقلبك ذلك العدو وتظهر حقارته وأنه تحت هيبة الجبار لا يقوى على شيء ولا يقدر على شيء بذاته أبدا. الأخ وسيم سري من مصر، ما الفرق بين اسم تعالى الأحد واسم تعالى الواحد؟ اسمه تعالى الواحد يشير إلى الذات بظهور أسمائها وصفاتها والأفعال الصادرة عنها، ولكن عند غلبة نورانية الذات لا يقوى العبد أن يشهد مع الذات شيئا من الصفات ولا من الأسماء ولا الأفعال، بل حينئذ يكون منغمسا في شهود الذات غائبا عما سواها. فهذا هو اسم الأحد، ينطلق إلى عين الذات، فبلا شهود لما يتعلق بها من الأسماء والصفات والأفعال. ولكن الواحد هو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فإذا قيل الأحد فالمراد شهود الذات، وشمس الذات إذا أشرقت غطت كل شيء، فلا يقوى بعد ذلك على شهود شيء معه كائنا ما كان. قل هو الله أحد الله الصمد. جعفر السقاف من جدة يقول لنا فترة طويلة متعلقين وراغبين في القرب وسلوك الطريق، لكن نجد في نفوسنا تكاسلا وتراخيا على الطاعة، تساهلا مع نفس رغباتها، كلما جددت التوبة وعزمنا على التشمير سرعان ما نعود ونتراخى وهكذا. ويصاحب هذا رغبة في القرب والوصول والترقي في مقامات الرجال والمعرفة والوصول إلى الله، بالرغم من أن حقيقة الحال تنافي هذا المقال وتكذب هذه الدعوة. ولله ولكم مشتكى أحبة قلبي أنعم بدوائي. إن الذي أنعم عليك بالرغبة في الارتقاء وفي مشابهة الرجال والنزول في منازلهم، وأنعم عليك إذن بكراهية ذلك التأخر والتباطي والتخلف، إنه لقريب سبحانه وتعالى يقرب أن ينعم عليك مهما صدقت برفعك عن ذاك الحال والمستوى إلى ما هو أعلى وأجل. فلا تستحقر ما أنعم عليك مع ما أنت فيه من تراخي وتساهل، ما أنعم به عليك من تعلق القلب وتجديد التوبة والعزم والتشمير، ولا تكن أكسل منك في معاودة العزم والتشمير عن معاودة الانسياق مع رغبات النفس، فإن الميدان ميدان جهاد وميدان منازعة، فنازع هذه النفس الأمارة وهذه القواطع والعوائق، إلا أنك أعد لذلك عدتك من البعد عن مجالسة الغافلين والبطالين وعن متابعة برامجهم وأخبارهم وأفكارهم، والحرص على وجود المجالسة للصالحين ولأرباب اليقين مهما قدرت. واعلم أن المنعم لا يتعاظمه أن يقربك أنت ولا مثيلك ولا أحدا من خلقه، ولا يتعظمه شيء، وكل شيء في جنب قدرته يسير، وكل شيء في جنب قدرته سبحانه وتعالى سهل، وهو الذي يجعل الحزن إذا شاء سهلا. فكن به أوثق ومترقبا لعطائه وواسع امتنانه، مستقبلا لرمضان بفسيح الرجاء في الكريم المنان، فهو الذي أعطانا رمضان ودلنا عليه بخير إنسان وأعطانا ليلة القدر فيه، ورمضان كان يمر على جميع الأمم فخصصنا بخصوصيات ما حصلتها الأمم كلها من قبلنا، فالجأ إلى هذا المنعم وأطمع فيما عنده وارجه ولن يحرمك جل جلاله وتعالى في علاه، وقريبا ينعم بالدواء لكل من تداوى ولكل من تطبب به، فنعم الطبيب المداوي لمن به وثق وبحبل رجائه تعلق. لو حسين من اليمن يقول كيف يكون الخروج عن طبع البشرية مع أنها الأصل موجود عند كل آدمي؟ هو الذي بعث الأنبياء للتخليص من شره ليس من ذات البشرية كما سمعت وأشرنا في الدرس والحديث، ولكن من شرورها، شرور البشرية وطبائعها السيئة وطبائعها التي قال ربك عنها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم بين أن ناسا يخرجون عن هذا الطبع إلا المصلين الذين مع صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، فهؤلاء خرجوا عن طبع البشرية، لا إذا مسه الشر جزوعا ولا إذا مسه الخير منوعا، صار طبعا آخر وصار على خلق آخر، قال أولئك في جنات مكرمون، كما قال أيضا في الآية الأخرى وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، هذا طبع البشرية، ولئن أذقناه نعمة بعد الضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، هذا طبع البشرية، فليه الذين صبروا وعملوا الصالحات خرجوا عن طبع البشرية، الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، فلا ييأسون عند الشدة ولا يفتخرون ويفرحون عند الرخاء والنعمة، خرجوا عن طبع البشرية، فمعنى الخروج عن البشرية والتخلص من شر طبعها وأسوأ صفاتها إلى ما هو أجمل وأكمل وأفضل، وبالله التوفيق ومنه الهداية، لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب، ونسأله أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يحسن لنا خاتمة شعبان وأن يبلغنا جميعا رمضان ويجعلنا من خواص أهله، ومن أسعد الناس بنظرته في أول ليلة من لياليه، ومن أسعد الناس بما يجريه في أيام الشهر ولياليه، ويجعلنا من خواص أهله في عافية، وفر حظنا من مننه ومواهبه، اللهم أنت المسؤول وأنت نعم المامول، صل على سيدنا الرسول وبلغنا به فوق ما نسأل ونرجو ونطلب من رحمتك العلية ومننك السنية وإحساناتك الربانية، فإن لنا بك ثقة وعليك اعتمادنا وإليك استنادنا، فلا تؤاخذنا بسيئاتنا ولا بزلاتنا، وعملنا بما أنت أهله في جميع حالاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبقي الدقائق، تقول أم زين من السعودية كيف يمكن أن نجمع بين تنزيه القلب عن محبة ما شاء الله الجلال مع وتنظر عقبنا محبة المخلوقين من أبا وأمهات وأزواج وأولاد، محبة كبيرة وتعلق قوي، جزاكم الله خير ونسألكم دعنا بالدخول الصحيح الموفق لشهر رمضان المعظم مع كمال التوفيق والإقبال طيلة الشهر الفضيل وما يقبل من باقي أيام العمر، ثبتكم الله ورعاكم. نعم، يمكن تنزيه القلب عن محبة ما سوى الله بأن يتحول محبة ما سواه فيما شرعه وفيما رضيه لأجله، فعلى قدر محبة الله بالضرورة نحب محمدا ضرورة، كلما زادت المحبة لله زادت المحبة لمحمد ضرورة، لأنه أولى من يحب من أجل الله سبحانه وتعالى، وما أذن الله لعباده أن يحبوا من خلقه لأجله شيئا ولا أحدا في الأرض ولا في السماء في الدنيا ولا في الآخرة من مثل محبتهم لمحمد، ما أذن الله سبحانه وتعالى حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، فنعلم بذلك أن محبة الله تقتضي محبة من أحب ومحبة ما أحب، وبذلك تتحول محبتنا للآباء والأمهات من المحبة الطبيعية البشرية إلى المحبة الشرعية النورانية الربانية. إذا سمعناه يقول أن أشكر لي ولوالديك، قمنا بشكر والدينا ومحبتهم له ومن أجله، فما صارت محبة لغيره وما هي إلا من محبته، وصارت محبة لله تبارك وتعالى. وإذا سمعناه يلزمنا سبحانه وتعالى بتربية آبائنا وأبنائنا وحمايتهم من النار، علمنا أنه أوجب علينا الحرص عليهم ومحبتهم، فحرصنا عليهم وأحببناهم وربيناهم، فما صارت إلا محبة له سبحانه وتعالى. وإذا أبقيناها على موجب الطبع صرنا كغيرنا ممن لم يؤمن به، وغيرنا ممن لم يعظم أمره فلم نثاب عليها. ولذا نقرأ في قوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. أن يتحول أمواله وأولاده إلى مقربات، كل شيء يتحول عنده إلى مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما هي في حد ذاتها ماشي منها لا تقرب ولا تنفع، لكن إذا آمن وعمل الصالح وصبغها بصبغة التسخير لأمر الله صارت مقربة إلى الله تبارك وتعالى. إلا من آمن وعمل صالحا، فكذلك تكون محبتنا لأولادنا بل لأزواجنا من جملة محبة الله إذا قام وجهها على طلب مرضات الله تبارك وتعالى وعلى اتباع سنة نبيه الذي كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فتتحول محبة الأهل إلى متابعة، تتحول إلى محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بشهيد قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتباعا له. ولهذا قالوا إن كثيرا قد يبرون آباءهم أو أمهاتهم بحكم الطبع، فما يجدون الأثر الذي وجده ويس القرني ببره لأمه، فأنتجت له نتائج كبيرة وصار مذكورا على لسان حضرة النبوة، لأنه كان منطلقا في بره لأمه من الإيمان الخالص لله ومن أجل الله لا بمجرد الطبيعة، وكان مستحضرا هذا المعنى حتى توقف عندها من عن الذهاب إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى الذي أمره بشكر الوالدين، فبذلك ظهر عليه أثر البر. الله أكبر الله أكبر، بدأ الأذان في دار المصطفى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله رسول رب محمد رسول المسلم دينا. أشهد أن لا إله إلا الله رسول رب محمد رسول المسلم دينا. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. يا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا محمد وعلى تابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد سيرة الفضيلة والشرف الدائرة إلى تربية أبعاث المقام محمد يا تبارك الرحمن بردي بردي يرحمكم ربنا سيرة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أبو فاطمة من الإمارات يسأل عن كلمة هو أو يا هو، هل هي دلالة على الله تعالى وما دليلها من الكتاب والسنة؟ ونقول: هو في لغة العرب ضمير يعود على المذكور السابق، فإن كان المذكور لك سابقا سواء بلسانك أو بقلبك أي شيء فهو عائدة عليه، فإن كان الله في قلبك فقلته فالضمير عائد عليه جل جلاله، كما نقرأ ذلك في صريح الآيات: هو الله الذي لا إله إلا هو إلا هو. إيش إلا هو هذا المذكور قبلك؟ إله إلا هو الملك القدوس العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو، كيف لا إله إلا هو؟ لا إله إلا هو. هو إيش هو هذا؟ هو هذا المذكور هو الله سبحانه وتعالى. فكذلك هو إذا قلنا هو فأردنا به الله سنصرفت كلمة عربية واضحة ضمير من الضمائر تعود على المذكور سابقا، لا تحتاج جدال ولا تحتاج تطويل كلام ولا تعريضه ولا نعرب. ولكن عندما تدخل العصبيات وعندما تدخل تلك الأهواء تسير كما يقولون من الحبة قبة وتبعد الناس عن صحيح الدرب وعن ارتقاء الرتبة، لا إشكال في مثل ذلك. وإذا واحد ذكر أي شيء فلفظته تعود على ما ذكره وعلى ما أراده وهكذا. يقول له عمر صدقي من أمريكا: أشعر أني توقفت في التوجه إلى الله، ما الذي يعيني على المواصلة؟ يعينك على المواصلة الرجوع إلى حسن المعاملة، يعينك على المواصلة تذكر ما بسط لك من الإحسان والإفضال وما هيا لك من مجيء رمضان. وكثير أمثالك في سنك وأصغر منك وأكبر منك لم يدركوا هذه الأيام ولا يدركوا رمضان المقبل وأنت لا تزال باقيا. فأنب وارجع وأغنم فرصتك في الإقبال على الله تبارك وتعالى. وأما سؤالك عن الوحدانيات الكبرى فهي المراتب العلا في توحيد الحق جل جلاله وتعالى في علاه من تلك الدرجات التي أشرنا إليها ويرتقي إليها الموفقون والمقربون. وختاما يسأل أيوب من بريطانيا: كيف يكون الاستعداد الروحي لرمضان؟ جزاكم الله خيرا. نقول: يحصل الاستعداد الروحي بالتوجه الصادق إلى الله تبارك وتعالى وإعداد العدة للعمل بالسنن في رمضان وطرق أبواب الخير والعمل على الصالحات. وقد جاء في الحديث أن الله لا يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، كما يكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله. يقول قبل ما يدخل رمضان وده فيه مكتوب أجر ونوافله لمن شاء وإصر وشقاء لمن شاء. قال: وذاك أن المؤمن يعد فيه العدة من النفقة لطاعة الله تعالى أو لعبادة الله عز وجل، وأن المنافق يعد فيه العدة لتتبع المعايب تتبع عورات المؤمنين. قال: فبذلك هذا يكتب عليه إشقه وشقاءه وإسره، وهذا يكتب عليه أجره ونوافله قبل أن يدخل الشهر. فينبغي قبل أن يدخل الشهر نستعد لهذا الشهر الكريم بصدق الوجهة إلى الله العلي العظيم وحسن الأدب مع العلي الكريم والنيات الصالحة فيما ننوي من تفطير الصائمين، فيما ننوي من مواصلة الأرحام، فيما ننوي من المحافظة على القيام كل ليلة من ليالي رمضان، فيما ننوي من حضور القلب مع الله، فيما ننوي من تنزيه الصيام عن المفسدات الظاهرة والباطنة، فيما ننوي ونعزم عليه من تدبر القرآن وكثرة تلاوته في رمضان. فبمثل هذا يحصل الاستعداد الروحي لذلك الشهر الكريم، جعلنا الله تعالى من أهل التكريم. ولحق سؤال من أخ محمد سند من البرسيمي من مصر، يقول: كيف تطبيق هذه القواعد الصوفية وحقيقة التوقي لمن يعيش في مجتمع مليء بالمفاسد والشرور يغنم مضاعفة الأجور له بإعراضه عن كل ما يصده وما يبعده وما يلهيه واتخاذه مسلكا وسط ذلك المجتمع الفاسد من تتبع عمارة الوقت وتتبع العناصر الطيبة الصالحة التي يجالسها في الله تبارك وتعالى، وبذلك يكثر أجره. فمن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، في اللفظ الآخر والرواية الأخرى فله أجر 100 شهيد، ويكون فيه للعامل أجر 50. قالوا: منا ومنهم. قال: بل منكم، إنكم تجدون أعوان الخير ولا يجدونهم. إنما يحصل التطبيق لهذه القواعد بصدق الوجهة وتتبع كل ما يمكن الإنسان من عمارة الوقت ومجالسة الصالحين بما يقوى عليه، وإذا صدقت عزيمته فإن الله لن يخليه. وحسبك أن ربك ضرب مثلا للذين آمنوا امرأة كانت حياتها وعيشتها في قصر طاغية كبير في قصر فرعون، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فما ضرها أنها في بيئة الشر ولا في مجتمع الفساد والكفر، بل ذكر الله ما المنهج الذي اتخذته إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، تعلقت بالله وبما عند الله سبحانه وتعالى، وذكرت العندية قبل ذكر البيت، فلم تقل بيتا عندك ولكن قالت عندك بيتا، فقدمت الجار قبل الدار، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، والتفتت إلى كل ما عليه الظلم والشر والطغيان والكفر بنظر الاحتقار والإعراض عنه، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فما دام تعلقت بالله واتخذت سبيلها إليه وأعرضت عن هذا الشر، فما ضرها أنها في مجتمع الكفر والشر، وكانت مثلا للذين آمنوا، جعلها الله تعالى مع المثل الآخر الذي نشأ وسط بيئة الخير وبيئة الصلاح في بيت المقدس ومريم ابنة عمران، ضرب هذه وهذه، هذا مثل الإيمان، واحدة تربت فين واحدة تربت فين، واحدة عاشت في قصر فرعون واحدة عاشت في بيت المقدس في كفالة سيدنا زكريا، فكلهن مثل للمؤمنين الصادقين، وكلهما جزاؤهما أن يكونا في الجنة زوجتين لأكرم الخلق ولحبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهما سلام الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإيمان وارزقنا اليقين وارزقنا الصدق والإخلاص، بارك لنا في خاتمة شعبان، وبلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام، واحفظنا من الأثام بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.